السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا على الاجتماع في هذا الوقت المبارك على ذكره وعلى شكره وعلى تعلم دينه، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، وأن نشرب من هذا الحوض المبارك بيده صلى الله عليه وسلم، وأن نكون تحت لوائه وفي زمرته ومعه في درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مرض جديد من الأمراض اللي انتشرت في الأمة، نحاول بقدر المستطاع نضع أيدينا على هذا المرض، نعرف إيه أسبابه، نعرف إيه عقوبته، نعرف إزاي نتخلص منه. النهاردة احنا بنتكلم مع مرض للأسف هو صعب شوية، وصعوبة المرض ده راجع لخمس حاجات مهمة جدا. مرض النهاردة هو استسهال الناس أكل الحرام إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، استسهال إنسان في مؤسسة حكومية أنه يأكل مال حرام عن طريق رشوة، استسهال إنسان في يوم من الأيام أنه يعتدي على حق أخته في الميراث فيأكل حق أخته أو يبخسها حقها، لها 100,000 جنيه يدي لها 10,000 جنيه يقول لها ده نصيبك سلو البلد كده. يعني مثل هذه الصور التي نراها في المجتمع، من سهولة وتساهل كثير من الناس في أكل الحرام، ده مرض أصبح ظاهرة وظاهرة متفشية. يمكن بنشوف كل يوم في التلفزيون وفي الأخبار إن هيئة الرقابة الإدارية قبضت على مين مختلس كم مليون، وقبضت على مين مختلس كم مليون، ومين يعني اللي بيتصل على بعض أمهاتنا الفقراء البسطاء اللي في القرى وفي الأرياف يقول لهم إحنا تبع مشروع الرئيس تكافل وحياة كريمة، وروحي دلوقتي حولي مبلغ معين علشان أنت جالك 3,000 جنيه، وتروح الأم يعني لأنها غلبانة ومش فاهمة تروح تحول للراجل ده 3,000 جنيه وهو له تبع المشروع ولا هو أي شيء، ولكن هي عملية نصب واستحل واستمرأ فلوس الناس. الطبيب اللي بروح له علشان أكشف عنده فلأنه يعني في وثيقة تعاون بينه وبين مؤسسة دوائية معينة فيكتب لي على دواء أنا مش محتاجه، علشان كل ما هيكتب على دواء أكتر هو نصيبه في الشركة بيزيد أكتر أو أرباحه بتزيد أكتر أو نسبته بتزيد أكتر. هؤلاء الذين استسهلوا إن هم يأكلوا أموال الناس، استسهلوا إن هم يأكلوا أموال الناس وينصبوا على الناس ويسرقوا أموال الناس وياخدوا أموال الناس بغير وجه حق. كلامنا النهاردة عن هذا المرض رايح لصنفين من الناس. الصنف الأول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها والحمد لله بتتحرى في مالها الحلال، ولا تدخل في جوفها ولا جوف أبنائها إلا الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. بنوجه لهم الكلام ده علشان يتحركوا معانا ويعلموا الناس اللي وقع والعياذ بالله في الحرام، يعلمهم خطورة هذا المرض. وحديثي رايح للصنف الثاني من الناس، والصنف ده اللي هم بدأوا بالفعل يأكلوا الحرام أو مستسغين أكل الحرام. حديثي معهم النهاردة بقول لهم ده مرض خطير فخد بالك. ليه أصبح عند كتير من الناس تساهل في مسألة أكل الحرام؟ ده بيبقى راجع لخمس أسباب أساسية. أسباب التساهل في أكل الحرام، يمكن السبب الأول ده يعني نظرا لأن قلة الإيمان، هذا الإنسان الذي استباح أكل الحرام أيا كانت صورته هذا إنسان أصلا ضعيف الإيمان، ونظرا لأنه ضعيف الإيمان فأصبح من السهل عليه أنه يأكل أموال الناس بغير وجه حق. لان الايمان ده عصمه، الايمان ده لما بينزل في القلب بيوري الانسان الذنوب على حقائقها. اما الانسان اللي تلاقيه مستسهل اكل اموال الناس بالباطل، شغال في جمعيه خيريه وبيستسهل انه بياكل من اموال المسلمين، اموال اليتامى والفقراء، هذا الانسان نظرا لضعف ايمانه فبقى سهل عليه جدا انه ياكل اموال الناس بغير وجه حقه. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، كان النبي دايما بيقرن بين نزع الايمان من القلب وما بين المعصيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق، اهو استباح اموال الناس، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لا يمكن بحال من الاحوال يكون هذا الانسان قد استقر الايمان في قلبه وتلاقيه بيسرق. لا لا لا، ده هو اذا وجدت انسان بيتطاول على المال الحرام، بيتطاول على الاموال الحرام، ففي اللحظه دي خد بالك، هذا انسان نزع الايمان من قلبه فبقى سهل عليه انه يقع في هذه المعصيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مع نهايه الزمان، مع نهاية الزمان ونزع الإيمان من قلوب كثير من الناس في أواخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. هنا النبي بيوضح لنا أن مع نهاية الزمان ونزع الإيمان وقلة الإيمان في قلب كثير من الناس، هنا بينتزع الإيمان من قلوب هؤلاء، فإذا انتزع الإيمان من قلوبهم فيصبح من السهل على كثير من الناس التطاول على أموال الناس وأخذها بغير وجه حق. وده يعتبر السبب الأول من هذه الأسباب. السبب الثاني اللي بيؤدي دايما لتطاول كثير من الناس على أموال الناس بغير وجه حق، طالب ثانوية عامة، طالب في جامعة بياخد درس، بياخد قرص، وبيفضل يدفع طول السنة لحد آخر شهر. آخر شهر خلاص بقى عندي كثير من الطلاب، عندي كثير من الشباب، إن آخر شهر ده بيستحل مال المدرس، بيستحل الأموال، ياخد المال من والده يحطه في جيبه ولا يعطي للمدرس حقه من هذا المال. بقت كارثة كبيرة جدا. ليه الناس بتروح للمال الحرام؟ السبب الثاني هو حب المال، حب المال. ودي على فكرة فطرة، يعني دي فطرة موجودة عند الناس، ولكن فطرة علشان نعمر بها الأرض، فطرة علشان نعبد بها الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا المال. ليه يا رب؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ربنا أنزل المال علشان واحد يبني مسجد لله سبحانه وتعالى. ربنا أنزل المال علشان نعطي للفقراء ونعطي للمساكين ونطلع زكوات وصدقات. ولكن هذه الفطرة انتكست عند كثير من الناس. المفترض ربنا أنزل النعم ليعبد بها، لا، انتكست هذه الفطرة عند كثير من الناس فراحت والعياذ بالله للحرام. حب المال ده فطرة، قال الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوب الناس، إلا أن بعض الناس انتكست الفطرة دي نعمة تسخر في طاعة الله. عشان كده كان سيدنا سليمان كل ما ربنا يحدث له نعمة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هو ده الإنسان اللي بيفهم النعمة لما تأتي من عند الله عز وجل، نعمة جاية لي من عند ربنا سبحانه وتعالى، بسرعة التفكير المبدئي إن أنا أخذ النعمة دي أسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعرف الإنسان إن هذا المال من عند الله، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. هو عنده تصور إن ده مال ربنا سبحانه وتعالى وأنا مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى إذن المال ده مال ربنا سبحانه وتعالى، والنفقة دي نفقة في مال ربنا سبحانه وتعالى استخلفني عليه. ده التصور الحقيقي للمال. فالتصور الحقيقي للمال إن ده نعمة من عند ربنا أستعين بها على طاعة الله. ربنا جعل حب المال فطرة في قلوبنا علشان نعمر به الأرض، علشان نبني به مساجد، علشان نتصدق، علشان نعمل أعمال معروف. ولكن لما بتنتكس هذه الفطرة بيتحول الحب ده لطريقة تانية خالص، إلى طمع وإلى جشع وإلى والعياذ بالله أخذ أموال الناس بغير حق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالثة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. دي طبيعة الإنسان. السبب الثالث ان النبي وضح لينا ان المال ده اعظم فتنة، واذا فتنة هنا بمعنى الاختبار، واذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيختبر كل امة باختبار معين، يعني مثلا النبي قال وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، فأمة بني إسرائيل كانت مفتونة بالنساء، فكان عندها انتشار الفواحش وانتشار والعياذ بالله المعاصي المتعلقة بالنساء. هذه الأمة لما أراد الله أن يختبرها اختبرها بالمال. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. كل أمة لها فتنة وفتنة الأمة المال. في ناس نجحت في الاختبار ده، أتي بكنوز كسرى بعد ما ربنا نصر جيوش المسلمين في معركة المدائن ومعركة القادسية وغيرها من الفتوحات اللي كانت في زمان عمر، وأتوا بكل هذه الكنوز وضعوها بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين اتملى وبعد كده ملقوش مكان يضعوا فيه المال فحطوه في المسجد. فعمر بعد ما صلى الفجر بينظر كده لقى حاجة بتلمع من بعيد، فنظر إليها فحملها بعصاه. عارفين بيحمل إيه بعصاه؟ يحمل بعصاه تاج كسرى. فسيدنا عمر بيقول سبحان الله، هو معقول الجيش كله محدش طمع في التاج ده؟ فخده مثلا فسرقه. فقالوا له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا. هم شافوك بفضل الله معظم لأموال المسلمين، يعني لا ما أقدرش أخد حاجة من أموال المسلمين، فأكيد أمتك هتبقى كده. دي ناس نجحت في الاختبار. إن لكل أمة فتنة، أي لكل أمة اختبار، وفتنة أمتي المال. عمر بن عبد العزيز يدخل يتفقد بيت مال المسلمين ذات يوم، فيفتح إزاز الطيب، واحد عنده تاجر عطور فطلع التجارة بتاعته أو زكاة التجارة بتاعته عطور، ففتح إزازة عطر كده فشمها وبعد كده قفلها وحطها، فوقف يعني بعيدا يبكي. فقالوا له لما تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال يعني أخذت شيئا من أموال المسلمين بغير وجه حق. وأمر أهله أن يتصدقوا بضعف ما أخذ من هذا العطر. هو ما خدش حاجة أصلا. أنا لو فتحت إزازة الطيب وشميت أنا ما خدش حاجة أصلا، الطيب لسه هو لم يستعمل بعد. ولكن دي ناس اختبرت بالمال فبفضل الله سبحانه وتعالى نجحت في هذا الاختبار. في الجانب الآخر، في ناس بتسقط في هذا الامتحان، في ناس بترصب في هذا الامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. السبب الرابع هو ان ناس كتير جدا لا تعلم قدر العقوبات المترتبة على اكل مال الحرام. يعني ناس كتير جدا ما تعرفش ان الجنيه الحرام ممكن تكون عقوبته عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا، فبالتالي بيتساهل في الوقوع في الحرام، ودي مشكلة. الامر الخامس ونختم بيه علشان نخش بقى على صلب الدرس، الامر الخامس وده امر في غاية الاهمية، عدم رضا الانسان عن حياته. انا عندي عربية 28 صغيرة، وصاحبي اللي معايا في الشغل عنده عربية مثلا مرسيدس بنص مليون جنيه، فانا دايما مش راضي عن حالي، انا عايز ابقى زيه. انا لابس مثلا قميص مثلا بمئة جنيه، صاحبي لابس قميص بألف جنيه، انا مش راضي. عدم الرضا هذا بيخلي الانسان يتطلع ان انا عايز اكون زي ده. طب ازاي اكون زي ده؟ اسرق، ارتشي، اكل الحرام عشان يبقى معايا فلوس كتير، ولما يكون معايا فلوس كتير بتكون النتيجة ان انا يعني اعيش نفس الحياة اللي صاحبي عايشها. فعدم الرضا ده اللي بيوصل ناس كتير جدا الى التساهل في اكل الحرام. تعالوا بقى نخش في صلب درسنا، وهذا اصل مهم جدا من الاصول اللي احنا نتعامل معاها. زي ما تعودنا في بداية السلسلة نبدأ المرض بخطورة هذا المرض. الاكل المال الحرام ده امر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كان الشيء ده شيء يسير جدا. ايه العقوبات المترتبة على اكل الحرام؟ ياريت نركز بقى مع بعض. العقوبة الاولى، المال الحرام اذا دخل في جوف انسان او الى بيت انسان احبط عمله. من اكتر الاشياء اللي تحبط عمل الانسان من صلاة وصيام وزكاة وحج واعمال بر واحسان، اكتر شيء يحبط عمل الانسان هو اكل المال الحرام، هو اكل المال الحرام. علشان كده ناخد بالنا ونقول للناس اللي دايما بتاكل المال الحرام، لا تنفعك صلاة ولا تنفعك زكاة ولا ينفعك صيام ولا ينفعك حج. ليه؟ لان كل الاعمال دي تحبط عند الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لها. لذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام، في جوفه حرام. وفي رواية: لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني صلاة امرئ في جوفه حرام حتى يتوب. كل إنسان في جوفه مال حرام لا يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حج. سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول لإنسان يأكل الحرام ويتصدق، يعمل إيه؟ أنا أكل أموال الناس وأخذ حق أختي في الميراث وأرتشي من هذا وأسرق مال هذا وأخذ مال هذا بغير وجه حق. بيقول سفيان الثوري في شأن هذا الإنسان اللي يجي بقى إيه ضميره بيأنبه إنه أكل حرام فيتصدق علشان ربنا يعفو عن الحرام الذي أكله. فقال سفيان الثوري رحمه الله: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر ثوبه بالبول. شوفوا المثال عجيب. واحد يفضل يسرق أموال الناس ويرتشي من هذا ويأكل مال هذا بغير وجه حق، ويجي بعد كده يقول أتصدق بقى عشان ربنا يمحو عني الذنب. لا أبدا. ده كمثل إنسان على ثوبه نجاسة، فلما أراد أن يطهرها ويغسلها غسلها بالبول فما ازدادت إلا نجاسة. وقال وهب بن الورد: والله لرجل جاءه يقول إني آكل الحرام، فقال له: والله لو قمت قيام السريع. عارفين العمود اللي في المسجد، العمود اللي المسجد مبني عليه، شوفوا بيفضل واقف فترات قد ايه. قال: والله لو قمت قيام السارية ما نفعك ذلك حتى تنظر ما يدخل الى بطنك امن حلال ام من حرام. لو ظل انسان طيلة حياته واقف بين يدي الله يصلي يداوم الصلاة بالليل والنهار وهو بياكل حرام لا يقبل الله عز وجل منه هذه الصلاة. وقال يوسف بن أسباط رحمة الله عليه: إن الشاب إذا تعبد، شاب تعبد، وتعرفين لما أقول يعني شاب يعني إيه؟ يعني ما فيش بقى شهوات، ما فيش كذا، شاب تعبد. إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه. عايزكم تشوفوا لي كده مطعمه جاي منين، من أين مطعمه، مطعمه جاي من حلال ولا من حرام. فإن كان مطعمه حرام دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، إن جهاده أو اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه. خليه عمال يعبد ربنا هو بيأكل حرام، هذا الاجتهاد في الطاعة لا ينفعه أبدا بحال من الأحوال. ليه؟ لأنه مهما اجتهد وهو بيأكل حرام هذه العبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. وقال الغزالي رحمة الله عليه كلمة رائعة حين قال: العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام. العبادات كلها ضيعة مع أكل الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا في أحاديث كتيرة جدا إن الأعمال اللي بيعملها الإنسان اللي بيأكل حرام لا تنفع عند الله. تلاقيه في الصف الأول ومعاه سبحة وبيغش الناس وهو تاجر وبيغش الناس، لا تنفعه صلاته ولا ينفعه ذكره. الإنسان اللي ممكن يكون مشهور عند الناس، الشيخ راح والشيخ جه وهو مانع أخته من الميراث لا تنفعه صلاته. لذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، خد مال ده بغير وجه حق، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ده أكل الحرام، فين العبادات؟ خلاص ما عادتش تنفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا. يوم القيامة تترفع له صحيفة الأعمال بتاعته فيرى فيها جبال حسنات، صلاة إيه وصيام إيه وذكر إيه ودعوة إيه، حاجة كده عظمة يعني، فيرى فيها جبال حسنات فيظن أنه قد نجا. النبي يقول: فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. ضاع الإنسان ده، والسبب في ذلك أكل الحرام، والسبب في ذلك أكل الحرام. العقوبة الثانية أن الذنوب عندنا نوعان، الذنوب عندنا نوعين. النوع الأول هو نوع من الذنوب ربنا بيعفو عنه وربنا سبحانه وتعالى بيغفره، والنوع الثاني ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. يا ريت نركز في العقوبة دي، لأن هي فعلا توضح لنا قد إيه إن الأمر خطر. في ذنوب أنا في يوم من الأيام نظرت نظرة حرام، هذه من الذنوب التي تغفر. في يوم من الأيام كذبت، هذه من الذنوب التي ممكن أن تغفر. ولكن إحنا عندنا ذنوب لا تغفر. ليه؟ لأنها حقوق متعلقة بالخلق، لا يغفرها الله إلا يا صاحبي حق ألا سمحت. النبي لما قال لنا في الحديث الذي رواه الطبراني في معجم الكبير من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عوف بن مالك، إياك والذنوب التي لا تغفر. إياك تحذير، زجر، وعيد، خد بالك يا رسول الله، وإياك والذنوب التي تغفر، شيء مرعب. يعني مهما تاب الإنسان لا يتوب الله عليه، مهما عاد يستغفر لا يغفر الله له إلا بعد المسامحة. وهيكون لنا يعني جزء كامل في آخر الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى متعلق بالجزئية دي، متعلق بجزئية إزاي نتوب من المال الحرام. إياك والذنوب التي لا تغفر. إيه الذنوب التي لا تغفر يا رسول الله؟ قال: من غل شيئا أتى به يوم القيامة. يعني إيه من غل شيئا؟ أخذ أموال الناس بغير وجه حقه، أخذ من أموال الدولة بغير وجه حقه، وضع إيده على الدولة بغير وجه حقه، وهو بيبني البيت بتاعه جار على أرض جاره، خد جزء من أرض جاره بغير وجه حقه، واحد شغال في مدرسة حكومية بقى بياخد الأوراق اللي جاية للمدرسة ياخدها يوديها للبيت علشان الأولاد يذاكروا فيها، ولما ودها الأولاد يذاكروا فيها ابنه جاء تعب تعب شديد وعمل عملية قبل الامتحانات وسقط الولد، ويقعد يسأل ليه ربنا بيعمل فيا كده. لا يا حبيبي، القصة عندك انت، انت اللي دخلت الحرام جوه بيتك، فلما تعاقب على الحرام تقول ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ لا، انظر الى فعلك اولا، انظر الى فعلك اولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غل شيئا، اي من اخذ شيئا اتى به يوم القيامة، اي اتى به يوم القيامة يحمله. ثم قال: واكل الربا، واكل الربا، واكل الربا، فإن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ولاحظوا أن النبي لما قال في أول الحديث إياك والذنوب التي لا تغفر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذنبين متعلقين بالمال الحرام، متعلقين باستحلال الناس لبعض الأموال الحرام، الذي أخذ أموال الناس بغير وجه حق، والثاني الذي يأكل الربا وهو نوع أيضا من أنواع أكل الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، السلامة والعافية. العقوبة الثالثة من عقوبات أكل الحرام إن الإنسان اللي بيأكل حرام ده إذا مرت عليه أزمة، وقع في محنة، ابتلي بمرض نتيجة هذه الأموال الحرام، يرفع عينيه: يا رب يا رب يا رب، فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ أصل أكله حرام، فحرمه الله سبحانه وتعالى من إجابة الدعوة. خليه يدعي بقى من هنا للسنة الجاية، لو ظل طيلة عمره يدعو الله ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ربنا لن يستجيب له هذا الدعاء. وده اللي النبي ذكره كما روى مسلم في صحيحه: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يستجاب له؟ إمتى ربنا يستجيب لهذا الإنسان؟ لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. قال ابن رجب رحمة الله عليه: إن أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به موجب لعدم إجابة الدعاء. يبقى سبب من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء هو عدم تحري الإنسان لمطعمه أو مشربه أو ملبسه، كل ده كان جاي من حرام، فربنا سبحانه وتعالى لا يستجب لهذا. ثم قال الحافظ ابن رجب: وفي مثل هذا المعنى قال السلف: لا تستبطئ الإجابة. ما تفضلش تقول أنا دعيت ربنا وربنا لم يستجب لي، ولكن لا تستبطئ الإجابة، لا تستبطئ الإجابة، وقد سددت طرقها بالمعاصي، وقد سددت طرقها بالمعاصي. ولاحظوا معايا ونفتكر كده مع بعض من فضائل سيدنا سعد بن أبي وقاص، إنه كان مستجاب الدعوة. فلما راح بيقول للنبي: أنا عايز أكون مستجاب الدعوة، أعمل إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. لو عايز ربنا يستجيب لك خلي مطعمك حلال، لو مطعمك حلال ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك. العقوبة الرابعة ومن عقوبات أكل الحرام نزول العقوبات العامة، وده دايما بقول لكم عليه، ممكن يكون الذنب يسير ولكن عقوباته، لان اهل الخير واهل الفضل سكتوا عليه، بتكون النتيجة ان العقوبات بتعم الامة كلها. من ذلك اكل الحرام. يوم ما بينتشر في الامة نوع معين من اكل الحرام كالربا مثلا او الرشوة مثلا، حتى اصبح كثير من الناس كان زمان ياخد الرشوة كده وهو متضايق وزعلان، دلوقتي لا عادي مستحل، ولو حد قال له اتق الله انت يعني اللي انت بتعمله ده حرام، يقول ايه يا شيخ كده، ايه يا شيخ احنا لو جيت لك البيت مش هتجيب لي كوبايه شاي؟ ايوه هجيب لك كوبايه شاي، بس ده في بيتي مش في شغلك، وقصاد الشغل بتاخد رشاوي. تنزل بقى هنا العقوبات العامه. ليه؟ لان اهل الفضل سكتوا، لان اهل الفضل واهل الاحسان واهل المعروف والعلماء والدعاء وطلبه العلم سكتوا، فتكون النتيجه ان المنكر يبدا يزيد 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 يزيد، فاذا زاد المنكر وتفشى تكون النتيجه ان العقوبات لما بتنزل بقى بتنزل عامه. واوضح ما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله. بدأوا يستحلوا الربا، خلاص استحلوا الربا تحت أي مسمى كان، تحت أي مسمى كان وتحت أي خديعة كانت استحلوا الربا، فتكون النتيجة أن الأمة كلها تعم بالعذاب. ما تنسوش أن قرية أن أهل السبت أو أصحاب السبت لما استحلوا العقاب ونظر وبدا اهل الخير يقولوا لهم لا ده غلط وسابوهم وبعدوا تماما فارقوهم تماما، كانت النتيجه نزلت العقوبه فاخذت هؤلاء، مسخهم الله قرده. مقابل ايه؟ مقابل انه في يوم من الايام استحل المال الحرام، عصى امر الله عز وجل واستحل المال الحرام، تحايل على شرع الله واكل المال الحرام. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: بالله ركزوا معايا يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا ظهوره إلا ابتلاهم الله بالسنين والأمراض التي لم تكن، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. طب والتانية: وما طفف قوم المكيال والميزان، بيغشوا في الموازين وبيسرقوا وبدأوا يكونوا غشاشين، وده أكل مال حرام. شوفوا العقوبة بقى: إلا ابتلاهم الله بالسنين، سنوات المجاعات وسنوات الجدب وسنوات الغلاء وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، إلا ابتلاهم الله بالسنين وإيه؟ وجور السلطان عليهم. طب والتالتة: وما منع قوم زكاة أموالهم، لا لا أنا مش هطلع الزكاة. شوفوا سبحان الله، إلا منعهم الله القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. ومن العقوبات الخطيرة جدا المتعلقة بأكل الحرام خراب البيوت، وده كتير من الناس يعني مش واخدين بالهم منه، وبخاصة الناس اللي هي بتأكل حرام بيظن ان هو، وده التصور دايما بيظن دايما ان هو لما يأكل حرام ويجمع أموال من حرام فالأموال تكتر، فبالتالي الأموال لما تكون كتيرة يبقى ده يقابله مباشرة السعادة. يظن هو لما يكون ماله كتير قوي يساوي سعادة كتير قوي، وده سوء تصور. واللي يرجع للسنن الكونية اللي ربنا وضعها في الكون نجد دايما مال حرام كتير، مال حرام كتير لا يساوي إلا عقوبات، لا يساوي إلا عقوبات، ولا يساوي إلا خراب، ولا يساوي إلا ضياع السعادة. ولو قعدنا نعدد نماذج وأمثلة من القرآن والسنة كتير جدا، ولكن أبدأ بحديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخش السوق ذات يوم وينادي في الناس ويقول للتجار: يا معشر التجار، إن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقح. اليمين الفاجرة يعني ايه اليمين الفاجرة؟ اللي يقعد يحلف بالله كتير، والله انا جايب التليفون ده بألف جنيه وهو واقف عليه بـ800 جنيه علشان ينفق السلعة، علشان السلعة تمشي ويظن ان دي شطارة والتجارة شطارة، لا، ويظن انه لما يكسب مبلغ كبير بسبب هذا اليمين ان ده يساوي سعادة موجودة جوه البيت. لا والله، والله ابدا، بل كلما كان المال اكثر في الحرام كلما كانت التعاسة تقابله. قال صلى الله عليه وسلم: إن اليمين الفاجرة، تخيلوا إن المؤكدة، إن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. يعني ايه تدع الديار بلاقع؟ قال اهل العلم بلاقع بمعنى خراب، وقالوا وهذا الخراب لا يكون الا باحد امرين، الا بموت اهلها، اما بموت اهلها انه بعد ما اهلها يموتوا فالبيت خلاص بقى خراب، تعدي كده على البيت تقول سبحان الله كان هنا اهو عمي اللي اكل اموالنا بغير وجه حق، حصل حريقه في البيت، كل اللي في البيت ماتوا، وادي البيت واقف اهو اثار النار موجوده عليه، واصبح البيت خراب بعد ما كل اللي فيه ماتوا. والله كان ياكل مالا من حرام، عامل مخزن واضع فيه يعني السلع بتاعته ب 75 مليون جنيه من حرام، ماسك كهربائي في فيشه كهرباء صغيره، اشتعل النار في 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 المكان، كل اللي كان في المكان 75 مليون جنيه اصبح محترق، واصبح المكان خراب، يعدي عليه صاحبه يبص عليه كده فلا يزداد الا هما وغما. واليمين الفاجره تدع الديار بلاقع، اما بخراب البيوت واما بموت اهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. اللي بياخد اموال الناس في ديون، معلش يا فلان انا عايز 100 جنيه سلف، انا عايز 1000 جنيه سلف، انا عايز كذا سلف، ما تجيب الفلوس دي اشغلها لك معايا، وهو ينوي الا يردها. من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. العلماء اختلفوا كتير، اتلفه هذه الهاء عايدة على ايه؟ الهاء دي عايدة على ايه؟ فبعض العلماء قالوا هي عائدة على الشخص، الشخص يموت ويهلك يبتلى بأمراض. يعني يحدثني أبي إنه كان يعلم واحد ليل نهار يأكل رشاوى محرمة، يقول لي وسبحان الله يبتلى بأمراض لا أول لها من آخر، كل يوم يجي الشغل متأخر، يا فلان جاي متأخر ليه؟ أصل أنا كنت عند الدكتور طول اليوم، أصل أنا سافرت القاهرة علشان أبحث عن دكتور للحالة بتاعتي، ويفضل يدور يمينا ويسارا حول نفسه عشان يعرف إيه المرض اللي عنده، وفي النهاية عندك والعياذ بالله مرض خطير جدا 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 ويموت بهذا المرض. وسبب في ذلك أكل الرشوة. لذا قال العلماء أتلفه الله عائد على الشخص. واحد يقول لي يا شيخ أنا جبت سيارة جديدة بمبلغ كبير من حرام، من حرام، من حرام، ارتشيت وخدت المبلغ، شريت عربية آخر موديل وغالية جدا. ليه؟ عشان قعدوا يقولوا لي نظم الأمان فيها حاجة عالية جدا، الثبات على الطريق حاجة عالية جدا، مش عارف نظام فرامل إيه ونظام ثبات إيه، كل ده أمان على الطريق. يقول لي وسبحان الله رغم كل نظم المعلومات اللي موجودة في السيارة، مع أول مشوار تيجي عربية نقل كبيرة من اللي بتحمل بضائع وتخش في العربية ومتكسر في قلب المستشفى، جمجمة مش عارف فيها ايه، وجسم مش عارف فيها ايه، ورجلين خلاص ما عادش يمشي عليهم تاني، اتلفه الله. هو المال الحرام دايما كده، او اتلفه عائدة على المال، لا يبارك الله عز وجل في هذا المال، ولا ينمو هذا المال، ولا يكثر هذا المال. حدثتني بنت من البنات اللي كانت والعياذ بالله تعمل في الدعارة، وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، وأرسلت لي ورقة في أحد الدروس بتقول، يعني بتقول سبب توبتها، تقول لي أنا كنت من وراء هذه الأفعال المحرمة أروح كل يوم البيت بخمستاشر ألف جنيه. متخيلين؟ خمستاشر ألف جنيه. شفت متخيلين المبلغ عامل إزاي؟ ومع ذلك، ومع ذلك حكت لي موقفين عشان نعرف المال الحرام بيوصل لفين. قالت لي الموقف الاول لوحده كانت معايا في نفس الطريق والعياذ بالله طريق الحرام، كانت والعياذ بالله وهي تمارس الفاحشه اصيبت بنزيف شديد، نزيف غير طبيعي، ينقلوها بسرعه على المستشفى، اول ما توصل المستشفى وهي والعياذ بالله كانت تزني، اصيبت بنزيف بسرعه نقلوها المستشفى، وهي في المستشفى تدخل في غيبوبه وتموت. هو ده بقى اتلفه الله اللي لما يكون عائد على الشخص، تموت قبل ان تتوب، تموت من تموت في جنابتها من الزنا، نسال الله السلامه والعافيه. طب والثانيه تقول لي انا كنت برجع كل يوم البيت بقرب 15,000 جنيه، ومع ذلك ارجع البيت الحقي بسرعه ده ابنك عربيه دست عليه، اروح الاقي عربيه دايسه على رجل ابني على موديل المستشفى، والدكتور ده والدكتور ده وشويه اشعه وشويه مش عارف ايه، راحت الفلوس. تاني يوم مش عارف حوشي ده ابنك وقع مش عارف ايه في البيت فكسر كذا وكسر كذا، اروح اجيب الحاجات دي. تقول والله ما كان يبارك الله عز وجل في هذا المال، اتلفه الله عائده على المال. إذن لا يظن أبدا إنسان في يوم الآن بيأكل المال الحرام إن من الممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال، لا وربي لا وربي، بل يتلف الله عز وجل الإنسان أو يتلف الله عز وجل هذا المال، نزعت منه البركة نزعت منه الخيرات. والمال الحرام، وخذوها قاعدة نختم بها كلامنا، المال الحرام وإن كان قليلا إذا دخل البيت، إذا دخل البيت فهي لعنة من اللعنات التي تنزل على أهل هذا البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يصرف عنا الحرام الخبيث، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينبت أجسادنا وأجساد من نحب من حلال طيب، وأن يجنبنا أن تنبت أجسادنا من حرام. فالنبي قال أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.